بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجنا بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد ونور يتمدد من اللقاءات الوعظية ومن المجالس التذكيرية التي نعيشها في كل يوم سبت. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا في موازين الحسنات غدا بين يدي الله عز وجل. والإنسان المؤمن إخوان الأفاضل يحرص على مثل هذه المجالس النافعة التي تقربه من الله عز وجل. إخواني الأفاضل، إن من أجل الغايات في هذه الدنيا تحقيق العبودية لله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقيقة العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادات شأنها شأن عظيم، لأن كثير من الناس ربما ينصب في العبادة ويتعب في العبادة ويجتهد في العبادة، ثم لا تقبل منه هذه العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول جل في علاه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وذكر الله عز وجل ضياع الأعمال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل هذه النصوص تجعل الإنسان يحتاط لعبادته ويحرص أن تكون أعماله مقبولة عند الله عز وجل. والعبودية كما قال العلماء مراتب ومقامات كثيرة جدا، ومن أجمل من فصلها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. وحتى يرتقي الإنسان في مقامات العبودية ينبغي أن يأخذ الإنسان بجملة من الأسس والضوابط التي تعينه على السير الصحيح في مقامات العبودية. وأولى هذه الأسس التسليم المطلق لله تعالى ولرسوله. الإنسان المؤمن يسلم لله عز وجل ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. شعار المؤمن: سمعنا وأطعنا. لا يعترض على أوامر الله عز وجل، لا يعترض على النواهي، يستجيب استجابة تامة من جهة الفعل ومن جهة الحكم. كثير من العبادات الإنسان لا يعرف حكمها، ولكن لديه استسلام تام من باب العبودية لله عز وجل. لو قال قائل: لماذا صلاة العشاء 4 ركعات؟ نقول: هذه عبادة لله عز وجل. الإنسان يستسلم، وإن لم يعرف الحكم في هذه الأمور التعبدية، فالعبودية تحتاج إلى تسليم تام. اليوم ابتلينا بمن يعارض هذه العبوديات العظيمة بالأهواء، بالعقول، يضرب لها الأمثال، يضرب لها الأقيسة، يعارضها. المؤمن يستسلم استسلام تام لهذه العبوديات. ثم أيضا من الأسس العظيمة أن يستحضر الإنسان النيات في أعمال حياته. ربما تنقلب حياة الإنسان بأسرها طاعة لله عز وجل وعبادة لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كثير من العادات والمباحات إذا استحضر الإنسان فيها النية انقلبت إلى عبادات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته يحتسبها كان له فيها أجر. بل سائر الأعمال، طعامك، شرابك، نومك، كل هذه العادات التي يفعلها الإنسان إذا استحضر الإنسان فيها النية الصالحة فإن الإنسان يؤجر عليها. ولذلك قال العلماء عبارة عظيمة، قالوا عادات أهل الصلاح عبادات، عادات أهل الصلاح عبادات. بماذا؟ بالنيات التي يستحضرونها لله عز وجل. وأيضا من الأسس العظيمة في تحقيق العبودية لله عز وجل أن يستحضر الإنسان شرطي العمل. الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها الشرطان: الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الأحسن؟ للفضيل بن عياض رحمه الله عبارة مشهورة قال: العمل الحسن أصوبه وأخلصه، يعني ما جمع بين الأمرين. قال: فما كان خالصا ولم يكن صوابا لم يكن مقبولا، وما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يكن مقبولا. فلا بد أن يجتمع في عمل الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجتهد الإنسان، قد يكون الإنسان مخلص لديه الإخلاص والحرص ويريد الأجور، لكن يقع في محدثات ويخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد، فلا يقبل منه ذلك. ومن ذلك أيضا من الأسس الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل. تيقن أن أي عبادة تفعلها في حياتك هو تكرم من الله، وجود من الله عز وجل، ومنه من الله عز وجل. مهما آتاك الله عز وجل الاجتهاد الذاتي والنشاط البدني فإنك لن تقوم إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لن تقوم إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك الإنسان يطلب الإعانة من الله عز وجل ويسأل الله عز وجل ألا يكله إلى نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على الدعاء قال: تأملت في الدعاء فنظرت فإذا أنفع الدعاء سؤال الله العون على مرضاته. قال: ووجدت ذلك في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة إن خلت من الاستعانة كانت ناقصة، وربما قادت الإنسان إلى العجب، وقادت الإنسان إلى الاغترار بالنفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى معاذ بن جبل أخذ بيده وقال له: يا معاذ، إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يسأل ربه أن يرزقه التوفيق للعبادة. ثم أيضا من الأسس العظيمة شكر الله عز وجل. إذا وفق الإنسان لطاعة، إذا وفق الإنسان للعبوديات، ينبغي أن يشكر الله عز وجل. ولو تتأملون في الحديث السابق أن الأمران قد اقترنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا جاء الشكر مع حسن العبادة؟ حسن العبادة تحتاج إلى الشكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والإنسان يزداد توفيقا ورفعة في مقامات العبودية كلما شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن أسباب الانتكاسة، أن بعض الناس يكون على خير وعلى صلاح وعلى عبادة ثم ينتكس، فبين من الأسباب عدم شكر الله عز وجل على هذه النعمة، عدم شكر الله على هذه النعمة. إذا وفق الإنسان لقيام ليل، لصيام نهار، لختمات القرآن، للصدقات، ينبغي أن يربي نفسه على الشكر. ثم من الأسس العظيمة أن يستحضر الإنسان ركني العبادة. ركني العبادة الحب والذل، الحب لله والذل لله. أنت في الدنيا لما يكون الشخص محبوب إليك تكون أطوع في خدمته، ولله عز وجل المثل الأعلى، كلما عظم في قلبك محبة الله عز وجل كلما كانت العبادة أبلغ وخارجة من القلب وفيها معاني العبادات القلبية. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا عظمت محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في قلب الإنسان تلذذ الإنسان بالعبودية، وارتقى الإنسان في درجات العبودية. وفي المقابل ينبغي أن يكون في هذه العبودية الذل، الانكسار، الافتقار لله عز وجل. دائما الإنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل، استحضر الافتقار لله عز وجل حتى يبتعد الإنسان عن معاني المنة ورؤية النفس وغيرها من محبطات العمل. أيضا من الأسس العظيمة في تحقيق العبودية لله عز وجل الخوف من عدم قبول العمل. ينبغي أن يستحضر الإنسان هذا المعنى. ولذلك كان السلف يخافون ودائما يرددون: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يعمل الأعمال وهو خائف وهو غير مغتر، غير مغتر. عبادة الخائفين أعظم بمئات المرات من عبادات المغترين. ولذلك قال بعض السلف: لو أعلم أن الله عز وجل قبل مني حسنة واحدة لاتكلت. أيضا من الأسس العظيمة أن العبودية في حياة الإنسان لا تنقطع، لا تنقطع. التكاليف لا ترتفع عن الإنسان: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان مستمر في كل لحظات حياته كما قال ابن القيم: ولا يرتفع التكليف ما دام الإنسان في دار التكليف. العبودية مستمرة لا تنقطع، كحال بعض الناس الذين يلبس عليهم بالوصول إلى مرحلة اليقين وارتفاع التكاليف. لا، العبودية مستمرة في حياة الإنسان. ومما يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يمشي في صحراء وكاد يموت من العطش، فجاءت فوقه غمامة أظلته. وانظر شعور الإنسان في الصحراء، شدة حرارة وعطش وتأتيه غمامة. فسمع صوتا من فوقه يقول: يا عبد القادر أنا ربك. فلم يلتفت، فقال له مرة أخرى: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرم عليك. فقال له: كذبت يا عدو الله، إنما أنت الشيطان. قال: فتشتتت هذه الغمامة، ذهبت هذه الغمامة، وسمع من ورائه: لقد نجوت بعلمك وفقهك في الدين، لقد أضللت قبلك 70 بهذه الحيلة. قال الشيخ سام تيمية: بهذا ارتفع بالقادر وبمقولته في القدر. وجه الشاهد أن العبادة لا تنقطع في حياة الإنسان. ثم أيضا من الأسس الحرص على تنويع العبادات. نفس الإنسان إخواني الأفاضل نفس ملولة، سرعان ما تمل نفس الإنسان. ولذلك من حكمة هذه الشريعة أن العبادات متنوعة ومختلفة، وهناك عبادات قلبية، وهناك عبادات بدنية، وعبادات مالية. الإنسان ينوع بين الصدقات والزكوات والبذل، وبين الصلاة والصيام والقيام، ويستحضر العبادات القلبية من الإخلاص وحسن التوكل على الله عز وجل ومحبة الله واليقين والخوف والرغبة والرهبة وغيرها من العبادات. فينوع الإنسان بين هذه العبادات. ثم أيضا من الأسس أن يفعل الإنسان في كل وقت ما هو أقرب إلى هذا المقتضى. العلماء في كتب السلوك والرقائق تكلموا على قضية ما هي أفضل العبادة على أقوال كثيرة. فقالوا بعض العلماء قال العبادة الأشق هي الأفضل، بعض العلماء قال العبادة المتعدية هي الأفضل، ولكن قال بعض المحققين أن أفضل العبادة ما كان هو الأفضل في وقته. يعني لو كان الإنسان في رمضان في ليالي العشر الأواخر من رمضان، أفضل العبادات الاعتكاف وتحري ليلة القدر، وأفضل أعمال الإنسان في جوف الليل عموما هو قيام الليل، وختم ذلك بالاستغفار والدعاء، والحج له عباداته المعروفة. فلكل مقام عبادات تكون هي الأفضل في مثل هذه المناسبة، فيقدم الإنسان الأفضل. وأيضا من الأسس في العبودية تثبيت العبادة، تثبيت العبادة. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الاستمرار على العمل الصالح دون الانقطاع عن العمل، سواء كان هذا الانقطاع انقطاعا جزئيا ولا تبطلوا أعمالكم، أو الانقطاع عن العبادة الجملية، كان يكون الإنسان معتاد على ورد ثم يترك هذا الورد، اعتاد على صيام الخميس ثم ترك، اعتاد على عبادة معينة ثم تركها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا ثبته، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عائشة رضي الله عنها ديمة، وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. فيحرص الإنسان على تثبيت العبادة، تثبيت العبادة. ثم أيضا من الأسس العظيمة أن يستحضر الإنسان في العبوديات الأسماء والصفات. قال العلماء إن من أعظم ما يرقي الإنسان في مقامات العبودية استحضار أسماء الله والصفات. لما يستحضر نظر الله إليه، استماع الله إليه أنه السميع البصير، يستحضر قرب الله عز وجل، يستحضر صفات الله عز وجل، فإنه يكون أبلغ في هذه العبادة. لذلك اليوم الإنسان في العالم المحسوس المادي لما يقال هذا المكان مراقب بالكاميرات تجد ملتزم ومهذب، فكيف لما تكون الرقابة من الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فيستحضر الإنسان معاني أسماء الله عز وجل، وهذه عبوديات الأسماء. كل اسم من أسماء الله عز وجل له عبوديات، له مقاصد وآثار في حياة الإنسان، ولذلك قال العلماء هي من مقاصد القرآن. ولذلك تجدون أغلب الآيات مختومة بأسماء الله عز وجل حتى يستحضر الإنسان. اليوم صارت كثير من العبادات جوفاء، يعني أشبه ما تكون بالروتين بالعمل الآلي، ليس فيها القرب من الله عز وجل. صارت العبادة صورية، صارت العبادة لا تصل إلى القلوب، لأن الناس افتقدت هذا الجانب، وهو جانب ربط هذه العبوديات بأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسس أن يستحضر الإنسان الموعود الحسن للعبادة، الموعود الحسن للعبادة، وهذا سواء في الدنيا أو في الآخرة. الإنسان المتعبد لله عز وجل يجد الطمأنينة، يجد الطمأنينة ويجد الراحة في هذه العبادة. يعني تجد إنسان أحيانا منصرف سنوات عن الله عز وجل، بس بمجرد ما يسجد يشعر بلذة وسعادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أرحنا بها يا بلال. فهذا جانب دنيوي، لما يرى الإنسان الآثار في هذه الدنيا، آثار العبادة عليه، إلى جانب ما ينتظر الإنسان من المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى والرتب الرفيعة في الجنة. وهذا يشجع الإنسان في سائر الأعمال، لما يستحضر الإنسان الأجور وإن كانت غيبية، والناس يتفاوتون في هذا الأمر، الناس يتفاوتون في هذا الأمر. اليوم الناس بسبب الماديات والمحسوسات يعملون، يعملون. لو قيل للإنسان اعمل لك شهادة، لك مكافأة، لك جائزة، سيعمل، لكن ما عند الله غيب. فكلما ازداد الإنسان يقينا في هذا الموعود وفي هذه المغيبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى، ارتقى في درجات العبودية. وأيضا من الأسس ينبغي أن تظهر آثار العبودية على مسلك الإنسان وعلى سمت الإنسان. العبادات عموما لها أهداف كثيرة، يعني سواء كانت أهداف عقائدية، سواء كانت أهداف تعبدية أو أهداف سلوكية. ولذلك تكلموا على قضية الصلاة، أن من مقاصدها إبعاد الإنسان عن المعاصي. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهى الإنسان صلاته عن الفحشاء والمنكر فلينظر في صلاته، ينظر في يعني في صدق هذه العبودية. الزكاة تعلم الإنسان تطهير النفس من الشح والآفات، الحج تعلم الإنسان التواضع لله عز وجل، الصيام تعلم الإنسان الصبر، غيرها من العبادات الكثيرة، العبوديات، كل العبوديات تعلم الإنسان قيم، تعلم الإنسان معاني عظيمة. أيضا من الأسس، وهي من آخر الأسس في هذا اللقاء، الحرص على عدم انصراف الهمة لغير الله. وهذه نقطة مهمة جدا، ألا ينصرف قلبك إلى غير الله عز وجل، ألا يتعلق قلبك بغير الله عز وجل، ألا تفضل غير الله عز وجل على الله عز وجل، كالتعلق بالدنيا والتعلق بالأموال والتعلق بهذه الأمور، حتى تصل في حياة بعض الناس إلى منازل العبودية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. ويقال ذلك في مثيلاتها: تعيس عبد المرأة، تعيس عبد الدنيا، تعيس عبد المعصية، وغيرها ممن تعلق بهذه الشهوات وهذه الأمور الدنيوية وغلبها على محبة الله عز وجل وإفراده والتعلق به. إذن العبوديات حتى تكون صادقة وحتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يستحضر فيها هذه المعاني العظيمة، وهي أسس متفرقة يحتاجها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. أنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.